إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، كان في الأسبوع الماضي في يوم 27 رجب ذكرى إسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه على خلاف في التاريخ، كما ذكر الإمام القرطبي رحمه الله ثمة خمس أقوال في تاريخ إسرائه ومعراجه صلى الله عليه وسلم، لكني في الحقيقة لا أريد أن أفوت هذه المناسبة، أريد أن أقف مع مناسبة الإسراء والمعراج وقفات، لأنها آية عظيمة من آيات الله عز وجل ولها دلالات، والدليل على ذلك أن الله عز وجل خلد ذكرها في القرآن الكريم، فذكرها الله عز وجل في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وذكرها الله عز وجل في سورة النجم: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وغيرها. هذا دليل على أهمية قضية الإسراء والمعراج. دعوني أقف معكم عشر وقفات في قضية الإسراء والمعراج، ليس سرداً قصصياً، وإنما وقفات وعبر في قصة الإسراء والمعراج، عشر وقفات. اختصار الإسراء والمعراج: وقع للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجع من الطائف وبعدما كذبته قريش، فكان بمثابة المؤانسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان مكانته في الملأ الأعلى، هذا باختصار. ووقع الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان نائماً في بيت أم هانئ، وفي رواية أنه كان نائماً في الحجر، وفي رواية كان نائماً في الحطيم، فأتاه جبريل فشق صدره، والحديث البخاري، فشق صدره ثم أخرج قلبه ثم حشاه إيمان وغسله بطست من ذهب ثم أعاده فأخاطه، هذا في البخاري في الإسراء والمعراج. هذه المرة الثانية، والمرة الأولى لما كان في بادية بني سعد فشق صدره صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة الأولى في بادية بني سعد والثانية في الإسراء والمعراج. ثم أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم، أتي بالبراق وأسرى به إلى المسجد الأقصى، ولم يكن المسجد الأقصى مبنيا في ذلك الزمان، وإنما كان سور مسور مساحته 144 ألف متر مربع، 14 دنم. هذا المسجد الأقصى هو سور على سفح جبل، مكان مبارك، ما في شيء، في مرابط للخيل كان تربط به، وليس فيه لا هيكل سليمان ولا مسجد قبة ولا مسجد صخرة، هذا كله بني فيما بعد، مسجد القبة ومسجد الصخرة والمصليات اللي فيه كلها بنيت فيما بعد. هذا كان هذه البقعة المباركة. ثم بعد ذلك عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، ثم رجع في نفس الليلة إلى مكانه في مكة ولم يفقده أحد. طبعا كلها لها دلالاتها. الوقفة الأولى، وقفة الأولى، هناك ارتباط وثيق ما بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، فإذا ذكر المسجد الحرام ذكر معه المسجد الأقصى. فلما بني المسجد الحرام كما جاء في حديث أبي ذر، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. هناك ارتباط، شوف انتبه، هناك ارتباط ما بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. ارتباط آخر: أول قبلة صلى إليها المسلمون إنما هي المسجد الأقصى. ظل النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي 13 سنة وهو يصلي إلى المسجد الأقصى، يصلي بين الركن الشامي وبين الحجر الأسود، ووجهه شمال، والكعبة بينه وبين المسجد الأقصى. ثم لما انتقل إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، صلى صلى الله عليه وسلم سنة وستة أشهر وهو يصلي إلى الشمال إلى المسجد الأقصى، ولم يصلي خلفه إلى الجنوب إلى البيت الحرام، حتى قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فظل صلى الله عليه وسلم يصلي إلى المسجد الأقصى. ارتباط آخر: أن هناك ارتباط ما بين المسجدين والمكانين. الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ثمة بقعة مباركة في الأرض يسرى برسول الله إليها إلا المسجد الأقصى. يلا عطني عطني بقعة في الأرض مباركة، هات بقعة، أي بقعة في الأرض مباركة أسرى برسول الله إليها؟ ما في، ما في، لا تقول لا جبل طور ولا غيره، وإنما الذي جاء به الدليل إنما هي هذه البقعة المباركة التي أنزل الله عز وجل بها البركة، ففاضت البركة من أرض المقدس إلى ما حولها،
كما قال الله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، يقول نزلت البركة فيه ثم فاضت إلى ما حول المسجد الأقصى، كما قال الله عز وجل للأنبياء إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، فهي أرض المباركة فاضت البركة فيها، ما في إلا هذه. فلذلك أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم إليها. رابعا كذلك هذه تشد إليها الرحال، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمح أن يسافر الإنسان إما ساكنا أو مسافرا زائرا إلى بقعة للعبادة إلا المسجد الحرام ومسجده صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، لأن هناك ارتباط. إذن لا يقل أهمية المسجد الأقصى عن مكة والمدينة. لماذا يكون عند الإنسان المسلم اهتمام كبير في مكة والمدينة شرفهم الله ويهمل المسجد الأقصى؟ المسجد الأقصى أسير، المسجد الأقصى بيد الصهاينة، المسجد الأقصى محتل. يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك شكاية تشكو من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أنجس. هذا المسجد الأقصى ما زال أسيراً. ولذلك يا أخوان، إذا هناك ارتباط بين هذه البقعة المباركة وهذه البقعة المباركة، إذن يجب علينا ألا نمل ولا نكل ولا نتعب من الكلام والحديث عن المسجد الأقصى، ونظل نطالب ونحارب ونقدم ونضحي حتى نستعيد هذه البقعة المباركة. هذه بقعة مباركة هذه. لأن أنا أسألك سؤال الآن، ما هي بركة مكة؟ قل لي بركة مكة شنو؟ الكعبة، الكعبة المشرفة. الكعبة المشرفة حجارتها مو من السماء، حجارة عادية من الجبال، أتي بها من الجبال، حجارتها من السماء. عظمت الكعبة لأن الله عظمها، ولولا أن الله عظمها ما تعظم. ولذلك أنت تطوف بالكعبة لا للكعبة، ولو طفت بالكعبة للكعبة أصبحت مشركا بالله. طوف على الحجر، أنت تطوف لله، لأن الله أمرك أن تطوف بالبيت فطفت بالبيت، ولأن الله جعلها مباركة صارت مباركة، ولأن الله حرمها صارت محرمة. كذلك المسجد الأقصى جعله الله مبارك. لا بس أنا قلت في الخطوة الماضية، قلت في ميزات في المسجد الأقصى لا توجد في غيره، ما توجد في العالم كله. يعني على سبيل المثال، الأرض نزلت بها البركة ثم فاضت إلى غيرها، هذا بس في المسجد الأقصى. لم تنزل البركة في مكة فتفيض في الطائف، ولم تنزل في المدينة فتفيض حول المدينة، وإنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك لأهل المدينة في أقواتهم وأرزاقهم، ودعا إبراهيم لأن يبارك لأهل مكة في أقواتهم وأرزاقهم. أما المسجد الأقصى فأنزل الله البركة فيه حتى فاضت إلى غيره. لم يكن مهاجر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا إلى المسجد الأقصى. ما هاجر الأنبياء وأمروا بالهجرة والاستقرار لا لمكة ولا للمدينة، كل الأنبياء خذهم كلهم، وإنما أمروا بالهجرة أن يهاجروا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهي الأرض المقدسة. هجرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهجرة إسحاق، وهجرة يعقوب، وهجرة هود وصعف وصالح، وهجرة سليمان وداود ولوط عليهم الصلاة والسلام، وإبراهيم، كلهم هاجروا إلى المسجد الأقصى. قبورهم هناك، مريم عليه السلام هناك، عيسى عليه الصلاة والسلام ولد في بيت لحم وغيرها. فهي أرض مباركة فيها من الميزات لا يوجد في غيرها. وذلك يا أخوان يجب أن لا نمل ولا نكل. لا تقول والله هم باعوا القضية، وش هي من قضية فلسطين، خلاص راحت فلسطين انتهت، هذا انتحار تحريرها، لا نستطيع أن لا 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 لا، يجب أن نستمر في المطالبة. يعني عموما الأرض إذا اغتصبت من أهلها وجبت نصرتهم، فكيف إذا كانت أرض مقدسة ولها ما لها؟ وهؤلاء إخواننا يقاتلون هناك في غزة نيابة عن الأمة لاستعادة كرامتها واستعادة أرضها المنهوبة المسلوبة. لذلك هناك ارتباط، كما أنك تحب وتعظم وتجل مكة، كذلك يجب أن تحب وتجل وتقدس الأرض المقدسة التي هي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال هي أرض المنشر والمحشر. يعني حينما تهدم الكعبة وين يروح الناس؟ يلا قول لي آخر الزمان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذو السويقة يأتي إلى الكعبة فيهدمها حجرا حجرا، الناس وين تروح؟ أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجهوا إلى الشام، فقال إن الشام أرض المنشر والمحشر، بها يحشر الناس وبها ينشر الناس. المسيح الدجال حينما ينزل في الأرض فيعيث في الأرض فسادا، وين يقتل؟ أين يقتل؟ يقتل بباب لد، وتبعد 40 كيلو عن بيت المقدس، اللد والرملة، هناك يدركه عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ويقتله هناك. حينما يأتي يأجوج وماجوج ويعيثون في الأرض فسادا، وين يحاصرون؟ يحاصرون عند بحيرة الطبرية ونخل بيسان، فيرسل الله عز وجل عليهم نغفا أو دودا فيأكلوا أجسامهم. أرض مباركة هذه أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. حينما ينزل عيسى، وين ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام؟ ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في مكة ولا ينزل؟ لا، ينزل في الشام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على المنارة البيضاء والناس في صلاة الفجر أو في صلاة الصبح فيصلي مع الناس إلى آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الوقفة الأولى الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأرض المقدسة لبيان مكانتها وأنها لا تقل أهمية ومكانة وقدسية عن المسجد الحرام الذي جعلناه مثابة للناس، يعني الناس تتوب إليه تروح وترجع إليه. هذه هي الوقفة الأولى. الوقفة الثانية تعليمنا الأخذ بالأسباب. الله عز وجل علم الناس أن يأخذوا بالأسباب، يعني ما في شيء يطيح عليك من السماء، وإنما عليك التقدير وعلى الله التدبير، أن تقدر والله يدبر. أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بالأسباب، يعني الله قادر على أن ينقل بثانية إلى المسجد الأقصى ومن المسجد الأقصى إلى السماء، لا، أتى له بدابة، أتى له بالبراق، دابة أرفع من الحمار، أنزل من البغل، دابة بيضاء صعد عليها صلى الله عليه وسلم أخذا بالأسباب. ثم لما وصل إلى المسجد الأقصى ربطها، طيب شو راح تطير؟ لما راح تطير ربطها أخذا بالأسباب. ولما أراد الهجرة صلى الله عليه وسلم أتى برجل دليل، وأتى بالزاد، وأتى بالطعام، واختار الناقة التي يسافر عليها الرحول، واختار هذا أخذ بالأسباب. قال الله لمريم وهزي إليك بجذع النخلة أخذا بالأسباب. قال الله لموسى اضرب بعصاك الحجر، اضرب بعصاك البحر، هذا أخذ بالأسباب. ولذلك أنت عليك الأسباب والباقي على الله، بس هذا قصدنا. قصدنا في كل حياتك أن تبذل الأسباب. الاعتماد على الأسباب شرك وترك الأسباب عجز. لا تعتمد على الأسباب، اعتماد عليها شرك، يعني تعتمد على الشفاء على الطبيب أنت مشرك بالله. لكن تأخذ بالأسباب، نعم، أنه سبب للشفاء والعلاج. ما يعد الإخوة من عدة ولو كانت متواضعة لتحرير القدس، هذا أخذ بالأسباب. شنو عدة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر؟ ترى ماكو شيء، ما في شيء، 300 واحد، لا خيل لا ناقة لا سلاح، طالعين ليعترضوا قافلة، مو طالعين للحرب، بمقابل ألوف من المشركين. ومع ذلك قال الله تعالى فلم تقتلوهم لكن الله قتلهم. أنت بس أخذ بالأسباب. قال وما رميت إذ رميت لكن الله رمى. أنت أخذت حفنة من التراب فقلت شاهت الوجوه ورميتها عليهم. قال الله وما رميت إذ رميت لكن الله رمى. ولذلك على الإنسان في كل حياته أن يأخذ بالأسباب. هذه القصة تعلمنا الأخذ بالأسباب، أن يأخذ الإنسان بالأسباب، والمسبب هو الله عز وجل، الباقي على الله. أسباب متواضعة، أسباب بسيطة، أسباب قليلة، لكن الباقي على الله عز وجل. والله عز وجل عليك التقدير، على الله التدبير، يدبر الله عز وجل الباقي. الوقفة الثالثة، أراد الله عز وجل في هذه القصة أن يظهر قدرته. شوف احنا أحيانا نغفل عن قوة الله وقدرة الله وجبروت الله. أراد الله أن يظهر قوته، ويظهر الله قوته بثلاث أشياء كما قال ابن القيم. يظهر الله قوته بتعطيل الأسباب، يعني يخلي الأسباب ما تعمل، أسباب ما تعمل، يعني النار لا تحرق. إبراهيم رموه في النار، مو نار هذه، يعني كانت محرقة، رموه في المنجنيق، محرقة حفرة وعملوها محرقة، وبدوا يشعلوا النار فيها شهر، ثم رموه من بعيد، محرقة كانت، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، جعل النار لا تحرق، جعل البحر لا يغرق سبحانه وتعالى. هذا إظهار قدرته بأن يعطل الأسباب. وهذا ما ظهر في الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس. المسافة تقطع في ذاك الزمن بأربعين يوم. طبعا تعرفون كلما زادت السرعة قلت الكتلة وقل حساب الزمن، يعني إذا نمشي على بعير أربعين يوم، على بعير، على حصان صير عشرين يوم، بسيارة تصير يومين، بطيارة تصير ساعتين، بصاروخ تصير دقيقة، حتى يتساوى حساب الزمن مع السرعة يصير صفر. وبعد ذلك تنتقل إلى سرعة الضوء 300,000 كيلومتر بالثانية. هذا كله يجعل الإنسان وزن الريشة، خلاص ينتهي ويتلاشى في الكون. كون النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بهذه الثواني ثوانيها ويتوقف حساب الزمن ويسرى به إلى بيت المقدس، ثم يصلي بالأنبياء، ثم يعرج به إلى السماوات العلى في يوم كان مقداره 1,000 سنة، فيصل إلى السماوات العلى ولا يصيب ضغط الجو، ولا يتلف جسده، ولا تتمزق أعضاءه، ولا يذهب عقله، ولا يتجمد، ثم يرجع مرة ثانية. قدرة الله، هذا أراد الله عز وجل، مو سلفة بس أسرية وتعال، لا لا لا. يظهر الله قدرته بتعطيل الأسباب فيجعل الأسباب لا تعمل، لا السرعة ولا الكثافة ولا الزملكان ولا غيره يؤثر برسول الله في إسرائه صلى الله عليه وسلم. هذا مما يظهر الله. طبعا يظهر الله قدرته بأشياء ثانية، ومنها أن يوجد الأشياء بغير أسبابها، يعني يظهر الله قدرته بأن يوجد الأشياء بغير أسبابها. مثلا أوجد الله الماء ولا ماء قبل الماء، وأوجد الهواء ولا هواء قبل الهواء، وأوجد ما يسمى بالانفجار الذري الكبير ولا انفجار قبل الانفجار، والذرات ولا ذرات قبل الذرات، يعني أوجد الأشياء من العدم وليس من المادة. هذا إظهار قدرة الله أنه يوجد الأشياء من العدم سبحانه وتعالى، ويوجد الأشياء على غير مثال سابق. هذه ثلاث أشياء يظهر الله بها قدرته. فأظهر الله في الإسراء والمعراج قوته وجبروته وقدرته سبحانه وتعالى بالإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تلاشى حساب الزمن وتلاشى الوزن والكثافة والكتلة والسرعة والزمن وكل شيء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاد كما كان صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله رب العالمين. ولذلك قال في بدايتها سبحانه، عشان تفهم معنى سبحانه، تقدس تعالى سبحانه وتعالى عن أنه سبحانه وتعالى عن النقص، فهو كامل في كل شيء. الوقفة الرابعة، الإسراء كان ليلا فأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، ولما يقال سرى يعني مشى بالليل، والساري الماشي بالليل، والليل هو أنس الصالحين وهو أنيس العابدين، وهو الذي قال الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وهو الذي قال الله عز وجل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل فيقول يا عبادي هل من سائل، هل من داعي، هل من مستغفر فاغفر له. فالليل أنيس للعابدين، كل من له شكوى يطرحها بين يدي الله بالليل. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، فبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا عدتي من كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، فقلت يا ربي لا تردنها خائبة، بحر جودك يروي كل من يرد. الليل أنس الصالحين، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قليلا من الليل ما يهجد، فأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا لأنه الأنس بين العبد وربه. ها، وفي نقطة ثانية، والليل حديقة الشياطين، فإن الشياطين وأهل البارات وأهل الخمارات والجن وأهل الشر لا ينتشروا إلا ليلا تحت جنح الظلام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة استعيذي بالله من الغاسق إذا وقب، يعني من القمر إذا غاب، وقال الله ومن شر غاسق إذا وقب، يعني من شر الظلام إذا دخل، فإن في الظلام تنتشر الشرور، وفي الظلام ينزل العذاب، ينزل العذاب على الناس ليلا. ولذلك أكثر الزلازل ترى بالليل، المصائب بالليل، مشاكل بالليل، سرقات بالليل، خمارات بالليل، نوادي بالليل. ولذلك الإنسان يشغل الليل بطاعة الله عز وجل، حينما ينشغل الناس بمعصية الله فتصعد ذنوبهم إلى الله، تصعد حسناته إلى رب العالمين، فيأنس في هذا الليل. فهذه الوقفة الرابعة أنه أسري برسول الله ليلا لأن الليل أنس الصالحين بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. الوقفة الخامسة، أعلى درجة ممكن أن تتحصلها في هذه الدنيا أن يسميك الله عبده. شوف، أعلى درجة، مو أعلى درجة أن تكون دكتور ولا بروفيسور ولا ضابط ولا لواء ولا شيخ ولا أمير ولا سلطان ولا خليفة ولا تاجر زمانك ولا سلطان مكانك، هذه كلها ألفاظ دنيوية رايحة، هذه تترك عند القبر حتى ما تكتب على قبرك. أعلى درجة، حتى مو درجة النبوة، أعلى درجة الله ينادي بها عباده، يناديهم بلفظ العبودية، هذه أعلى درجة ممكن أن تصل إليها، أن تكون عبدا لله، يعني مطيع لله، يعني تصوم لله، تزكي لله، تحج لله، تفعل جميع ما يريده الله منك ويحبه، وتتجنب جميع ما لا يرضي الله ويغضبه من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة، هذه أعلى درجة. ولذلك في هذه الرحلة المباركة لم ينادي الله نبيه إلا بلفظ العبودية، حتى أنبياء يناديهم عباد، ما ناديهم أنبياء، ناديهم بلفظ العبودية. فاسعى لأن تكون عبدا لله عز وجل. قال الله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال عن الأنبياء ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، وقال الله تعالى عن الأنبياء واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. اذكر عبادنا أولي الأيدي، يعني أولي القوة في العبادة والإخلاص، سماهم الله عباد. ولذلك أعلى وأقصى درجة ممكن تصلها وتتشرف بها لا أن تنادى شيخ ولا دكتور ولا بروفيسور ولا أمير ولا ضابط، وكل هذا ماشي، كل هذا يروح، وإنما أعلى درجة أن يناديك الله بلفظ العبودية، أن تكون عبداً لله. سخرت حياتك لخدمة دين الله عز وجل، سخرت وقتك ومالك حتى تكون عبداً صالحاً لله عز وجل، فيناديك الله عز وجل يقول: يا ملائكتي انظروا لعبدي، ناديك باللفظ هذا، انظروا يا ملائكتي قد أحببت عبدي. ولذلك حتى من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي في يدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. هو يقول: أنا عبدك، أنا عبدك. فأعلى الدرجات يجب أن تسعى إليها أن تكون عبدا لله عز وجل، فإنك إذا قبل الله عبادتك رضي عنك، وإذا رضي عنك ذلل الله عز وجل لك الصعاب. الوقفة السادسة، الوقفة السادسة بركة النصيحة. يا أخي لا تبخل بالنصيحة لأحد، فلعل هذه النصيحة تغير مسار إنسان من الضلال إلى الهدى، ومن العنة والتجديد إلى التخفيف. بركة النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم التقى في السماء السادسة بموسى عليه الصلاة والسلام، فنصحه موسى لما رجع، قال: أيش أمرك الله؟ قال: أمرني بالصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة، يعني كل 23 دقيقة تقوم تصلي، واجب من الله، كل 20 دقيقة توضأ وتصلي، توضأ وتصلي 50 صلاة. فقال له موسى، هي بركة النصيحة، قال موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: إني جربت الناس قبلك، ناس ما تتحمل 50 صلاة، ما تتحمل، اذهب إلى ربك اطلب التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وطلب التخفيف، فأسقط الله 10 خلها 40. رجع لموسى قال له: موسى أنا ناصح لك، اسمع كلامي، أنا جربت الناس ما تتحمل الناس، يا عم الناس اليوم 5 صلوات ممتحملين، ودهم يدمجونها، يختصرونها، يختزلونها، 5 صلوات الناس ممتحملة، فما بالك لو كانت مفروضة علينا 50 40 30 20 10 5. فقال موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: إني جربت الناس قبلك، ما تتحمل الناس، اطلب من الله التخفيف. فسمع النداء: إني قد كتبتها عليهم 50 بـ50، 5 صلوات لكن أجرها 50، من يصلي 5 صلوات يكتبها الله له 50 صلاة، والحسنة بعشر أمثالها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بركة النصيحة، إذا كان عندك نصيحة انصح، لا تبخل على أحد بالنصيحة، على زوجتك، على أولادك، على أخوانك، على جيرانك، على أصدقائك، خلك ناصح، لأن هذه النصيحة الله يجعل فيها الخير والبركة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الوقفة السابعة: الاستحياء. والاستحياء خلق حميد، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله إنا نستحي من الله. قال: لا، استحيوا من الله أن تحفظ الرأس وما وعى. رأس وما وعى يعني ما تتحول لملحد، ما وعى يعني ما تروح تعترض على قضاء الله وقدره، ما وعى يعني مو عاجبك مقادير الله، ما وعى يعني تكفر بالله، تخلي مخك يمشيك على كيفك. واحفظ البطن وما حوى. بطن وما حوى يعني لا تدخل حرام في بطنك، هذا الاستحياء من الله. واذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة زهد في الدنيا. هذا الحياء، والحديث أخرجه الترمذي وهو حسن. والحياء هذا أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في المرة الخامسة قال: إني استحييت من الله، يعني خلاص ما أقدر، أنا استحييت، ما أقدر أرجع أطلب من الله التخفيف. فالحياء من الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوقفة الثامنة: شريعتك أفضل شريعة، نبيك أفضل نبي صلى الله عليه وسلم، أفضل نبي نبيك صلى الله عليه وسلم، أفضل شريعة شريعتك. ولذلك بكى موسى لما تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم بعد السماء السادسة فبكى، فقيل لموسى: لم تبكي؟ قال: غلام، إيه النبي بالنسبة حق موسى غلام، قال: غلام بعث بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل في أمتي. شوف فوق مكانته، فوق عالية النبي صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذا شرف أن تكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تأتون يوم القيامة تنالون شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما تزدحم الأمم في المحشر وتنتظر أن يقضي الله بينها ولو إلى النار. فالله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فيقول: يا رب أمتي أمتي، فتفرج الأمم لكم، فتخرج من بين الأمم غر محجلين، في جبينكم البياض، وفي أقدامكم البياض، وفي أطرافكم البياض من أثر الوضوء، فتحسدكم الأمم، فتقول: كادت هذه الأمة أن تكون كلها أنبياء من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا تبحث عن دين ثاني، لا تبحث عن فكر ثاني، لا تبحث عن مذهب ثاني، دينك أفضل دين، شريعتك أفضل شريعة، نبيك أفضل نبي. أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، فجمع الله له الأنبياء، أنبياء الله جابهم حضرهم أرواحهم. فحضر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فجاء إبراهيم فكان أشبه الناس به أنا، ثم جاء موسى كأنه من رجال الشنوءة وهم قبائل في اليمن أسمر، جاء موسى، ثم جاء عيسى كأنه عروة بن مسعود، فاصطفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بهم صلى الله عليه وسلم. موسى عليه الصلاة والسلام وعيسى وغيرهم، منهم من جاء بجسده كعيسى لأنه حي، ومنهم من جاء بروحه كموسى وإبراهيم، وهذا دليل على أن شريعتك أفضل شريعة، وهذا توفيق من الله لك أن تكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لم يجعلك الله عز وجل بوذيا ولا يهوديا ولا نصرانيا ولا صابئيا ولا ملحدا، وإنما وفقك الله من أبوين مسلمين لم تتعب في اختيار هذا الدين، فهذا توفيق من الله، تمسك به وحافظ عليه واشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. الوقفة التاسعة: الله مستغن عنك. والله شوف، عبدت ولا ما عبدت، ترى الله غني عنك. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عنكم، لا يرضى لعباده الكفر، إن تشكروا يرضه لكم، لكن الله عز وجل غني عنكم. الدليل: النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى السماء السابعة شاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام جالس عند البيت المعمور مثل الكعبة، يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون، طوفون ويمشون، طوفون ويمشون، منذ أن خلقه الله عز وجل. الله مو محتاج لعبادتك ترى، على فكرة أطت السماء يعني تحركت وحق لها أن تأب، ما فيها موضع شبر إلا ملك ساجد وملك قائم، حتى إذا رأوا الله يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ترى مو محتاج حق صلاتك، انت لا تفكر انك انت يعني زايد في الرقم ولا زايد في العدد ولا مسوي منه ولا مسوي فضل، انك لا والله انا ترى تغسلت ورحت اصلي الجمعه، ها ترى انا صليت الجمعة. لا لا لا، حق نفسك انت، صلي صلي حق نفسك، تصوم صوم حق نفسك. ولذلك الله سبحانه وتعالى بين: اذا تكفروا فان الله يستغني عنكم، لكن ان تشكر يرضى الله عز وجل لكم الشكر. يا عبادي، لو ان انسكم وجنكم واولكم واخركم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ولو كانوا أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل، يعني كانوا كلهم أنبياء، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلا تقعد تمن على الله: أنا لا والله صليت، لا لا والله أنا زكيت، لا والله أنا بصوم، لا لا والله، لا 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 تزك، لا تمن، لا تمن منك حق نفسك أنت، ترى الله مستغني عنك، عنده من الخلق ومن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكل العالم هذا ليس عند الله سبحانه وتعالى إلا أن يغفر الله لهم ويرحمهم، كلكم ترى على بعضكم إلا أن يرحمكم الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمته. الوقف الأخير عاشرة حتى لا أطل عليكم، وقف العاشرة: مما لا يعرفه الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، معراج يعني صعد فوق، أوحي له ثلاث أشياء، الناس تعرف الصلاة بس. جاء في حديث ابن مسعود في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به برسول الله انتهى إلى سدرة المنتهى، جذورها وأصلها في السماء السادسة وتطلع إلى السماء السابعة فوق، تروح هذه جذورها، وصل إلى سدرة المنتهى فأوحي إلى رسول الله ثلاث أشياء. الناس تعرف واحد، حديث في مسلم: أولاً أوحي إلى رسول الله الصلاة، أمر بالصلاة، وهذا لدليل مكانة الصلاة وعظيم قدرها عند الله عز وجل، فأوحي إليه الصلاة. ثانياً أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم خواتيم سورة البقرة: آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، ما دعوت بكلمة منها إلا استجاب الله لك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت، ربنا لا تحمل علينا إصرا قال الله قد فعلت، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله قد فعلت، انصرنا على الكافرين قال الله قد فعلت. خواتيم سورة البقرة، أعطي النبي صلى الله عليه وسلم خواتيم سورة البقرة. ثلاثة قال: وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا، يعني من مات لا يشرك بالله عز وجل شيئا فهو لا يخلد في نار جهنم. هذه ثلاثة أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه سبحانه وتعالى، وإنما سأله أبو ذر قال: يا رسول الله أرأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، نور أن أراه. تقول عائشة: قد أعظم على الله الفرية من ادعى أن محمداً رأى ربه، ما شاف الله، نور بين الله وبين خلقه حجب النور، لو كشف حجاب لاحترق كل شيء، فبين الله وبين خلقه الحجب، فالناس لا ترى ربهم إلا يوم القيامة. يوم القيامة الناس ينظرون إلى الله عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله عز وجل كما ينظرون إلى القمر. أما في الدنيا فلا أحد يرى الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن في قصة تعرفونها أن موسى لما استأنس بالكلام مع الله في الطور، موسى استأنس قام يتكلم مع الله والله كتب له اللوح، فقال موسى يا ربي أرني أنظر إليك، فرصة يعني دام شوي في كلامه خلنا أشوفك. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، يعني طبيعة نور الإله لا تتحمله البشرية. مثل حين واحد يدخلون تحت أشعة مقطعية ولا أشعة سينية ولا غيره، يلبسون لباس عشان الأشعة لا تأثر في جسمه فتحرق الجسم، ولله المثل الأعلى. قال ما تقدر تراني، لكن أنا بأوريك شيء. شفت الجبل هذا؟ طالع الجبل، أنا سأخرج طرف من نوري، إذا الجبل وقف مكانه راح تشوفه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، ما قدر موسى يتحمل ولا الجبل تحمل. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا وإنما ترى في الآخرة. ذلك هذه عشر وقفات من حكاية الإسراء والمعراج، أو من قصة الإسراء والمعراج التي ذكرها الله عز وجل في سورة النجم، وذكرها الله عز وجل في سورة الإسراء. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا. قلوا ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. أعود ألم لكم الموضوع مرة ثانية واختصر، أن رحلة الإسراء والمعراج كانت برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤانسة له، وقد أراه الله عز وجل من آياته الكبرى كما أخبر الله عز وجل. ولنا فيها عشر وقفات. الوقفة الأولى قلنا أن هناك ارتباط وثيق ما بين المسجد الحرام وبين المسجد الأقصى، سواء كانت القبلة الأولى هي المسجد الأقصى، أو أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم للمسجد الأقصى، أو أنه وضع بعدما بني المسجد الحرام بأربعين سنة وضع المسجد الأقصى، أو أنها أرض هجرة الأنبياء ومقبرتهم ومكانهم وميلادهم، وهي أرض المحشر والمنشر، وفيها يقضى على الدجال، وفيها ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام. فهذه الوقفة الأولى، كما أننا نعظم البيت الحرام، وكما أننا نهتم بالبيت الحرام، وكما أننا نقدس البيت الحرام، كذا يجب أن لا نمل ولا نكل من الحديث عن بيت المقدس والمدافعة عنه وتحريره من الاحتلال الصهيوني الغاشم، ومناصرة إخواننا هناك حتى لا يدخل ولا يتسلل إليهم اليأس ولا القنوط، ولا تتخلى هذه الأمة المحمدية عنهم. فالمؤمنون جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والوقفة الثانية، قلنا أن الله علم النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ بالأسباب، ومن ذلك أوتي بالبراق، ثم ربط البراق صلى الله عليه وسلم. فعليك التقدير وعلى الله عز وجل التدبير في كل حياتك، عليك أن تأخذ بالأسباب. والوقفة الثالثة، قلنا أن الله عز وجل أظهر قدرته في حكاية الإسراء والمعراج، كما قال الله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فرأى جبريل عليه الصلاة والسلام الذي قال الله تعالى عنه ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا جبريل، الكلام ذو مرة فاستوى يعني جبريل، ذو هيئة جميلة ولقد رآه بالأفق المبين يعني جبريل، قال ذو مرة فاستوى يعني ذو هيئة جميلة، فاستوى يعني احترض عليه بالأفق، ثم دنا فتدلى يعني جبريل، فكان قاب قوسين أو أدنى من النبي صلى الله عليه وسلم يعني جبريل. ثم قال فأوحى إلى عبده يعني الله، كما قال المفسرون فأوحى إلى عبده ما أوحى يعني الله عز وجل. فهذه من الآيات الكبرى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى سدرة المنتهى، ورأى جبريل، ورأى الحجب، ورأى صريف الأقلام التي تكتب المقادير عند رب العالمين، ورأى الآيات العظام في السماوات العلى وأهل السماء الأولى والثانية والثالثة وغيرها. الوقفة الرابعة، الإسراء ليلا، لأن الليل أنيس الصالحين، وبه يتصل العبد بربه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قليلا من الليل ما يهجع، كما أن الليل أنيس الفاسدين وحديقة الشياطين، لذلك الإنسان يشغل هذا الليل بطاعة ربه سبحانه وتعالى. الوقفة الخامسة، قلنا أن أعلى درجة ممكن أن تصلها هي درجة العبودية، لا دكتور ولا بروفيسور ولا شيخ ولا أمير ولا وزير ولا غيره. شيل الفرض هذه كلها، أعلى درجة حتى نبي الله ما ناداهم بالأنبياء، ناداهم بالعباد، ناداهم بالعباد. ولذلك نادى الله عز وجل رسوله وأنه لما قام عبد الله سبحان الذي أسرى بعبده، والحمد لله الذي أنزل على عبده، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا، فهي أعلى درجة تحرص عليها أن تصل إلى درجة العبودية لله عز وجل. الوقفة السادسة قلنا بركة النصيحة، نصيحة موسى للنبي صلى الله عليه وسلم أن خفف الله عز وجل الصلاة. الوقفة السابعة الحياء من الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا أن يرجع إلى الله ويطلب منه التخفيف، ولذلك يستحي العبد من ربه، فالله ينظر إليه ولو في خلواتك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ولذلك إذا خلوت بنفسك استحي من الله، واعلم أن الله عز وجل يراك ويكتب عليك ويصور، كل ذلك مصور كما أخبر الله عز وجل، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، طلع له صورة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، طلع له صورة. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، صور لكم أعمالكم. ولذلك الإنسان يستحي من الله عز وجل. الوقفة الثامنة أفضل شريعة، أفضل نبي، أفضل دين، دينك، لا تبحث عن دين آخر، هذا توفيق من الله أن هداك الله عز وجل للإسلام. ولذلك تمسك بالعروة الوثقى، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وادعوا الناس إلى هذا الدين العظيم. الوقفة التاسعة الله غني عنا، فعنده ملائكة يعبدونه الليل والنهار، لا يفترون عن عبادته ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الوقفة العاشرة أوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أشياء، أوحي إليه الصلاة وأهمية الصلاة وهي أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة، وأوحي إليه صلى الله عليه وسلم خواتيم سورة البقرة، وأوحي إليه أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ولو بعد حين، يعني مهما عذب فإن الله عز وجل سيغفر له. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين. اللهم ارفع رايتهم وحقق غايتهم، وانصرهم على من تعدى وبغى عليهم، وحد كلمتهم، سدد رميهم، ارفع رايتهم، حقق غايتهم، شاف مرضاهم، وداوي جرحاهم، وعاف مبتلاهم، واجعل الدائرة على عدوهم، وتقبل في الشهداء قتلاهم. عليك يا رب بالصهاينة المعتدين، فإنهم لا يعجزونك، أرنا بهم عجائب قدرتك، املأ بيوتهم وقبورهم وقلوبهم نارا، إنك على ذلك قدير. واجعل يا رب بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وعموم بلاد المسلمين، واجعل يا رب اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، مسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.